الخضراء ويؤكد أن الحشد الشعبي لا علاقة له بما حصل هناك. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوة الاحتلال لدى محاصرتها منزل شرقي نابلس. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أشاد قائد الثورة الإسلامية طلع السيد علي خامنئي بمساعي الحكومة الإيرانية وإنجازاتها في مختلف القطاعات، معتبرا أن مساعي الحكومة أحيت الأمل في قلوب أبناء الشعب. جاء ذلك لدى استقبال قائد الثورة رئيس الجمهورية والأزراء وأعضاء الحكومة الإيرانية صباح اليوم، والتي جاءت بمناسبة أسبوع الحكومة في الجمهورية الإسلامية. وفيما يخص المفاوضات النووية، قال سماحته إن وقاحة الإدارة الأمريكية تخطت كل الحدود في المفاوضات، ولا فرق بين الإدارتين الحالية والسابقة. كما يعتبر أن الدول الأوروبية التي تدور في الفلك الأمريكي ليست أقل نكثا بالعهود من الأمريكيين. أعلنت الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يزور موسكو غدا الأربعاء للقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف. وقالت الوزارة إنه من المتوقع أن يتبادل أمير عبد اللهيان ولافروف ووجهات النظر إذا عدد من القضايا الدولية، من بينها الاتفاق النووي والوضع في أوكرانيا وسوريا وقضايا أفغانستان والقوقاز وبحر قزوين. ووفقا للخارجية الروسية، سيتم مناقشة القضايا التجارية والاقتصادية بشكل أساسي في إطار تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسية بين إيران وروسيا، فضلا عن آفاق العلاقات العلمية والتقنية والثقافية بين البلدين. طلب زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر أنصاره بالانسحاب من المنطقة الخضراء فورا، مؤكدا أن الحشد الشعبي لا علاقة له بما حصل هناك، وشكر القوات الأمنية والحشد الشعبي التي وقفت على الحياد. وخلال مؤتمر صحفي بالنجف الأشرف، ندد الصدر بالعنف المسلح الذي انتشر في بغداد خلال الأيام الأخيرة، وقدم اعتذاره للشعب العراقي بسبب أعمال العنف وإراقة الدماء التي أدت إلى مقتل العشرات وإصابة المئات. وعقب انتهاء كلمة الصدر المتلفزة، بدأ أنصار التيار الصدري بالانسحاب من المنطقة الخضراء بشكل كامل، كما تم رفع حظر التجوال في بغداد. وحول آخر التطورات والمستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية، نستمع إلى ما قاله الإعلامي نويد بهروز من العاصمة بغداد.
يعني بداية أنا أقف أمام بوابة المنطقة الخضراء بالتحديد، هذه البوابة التي كانت قبل ربما أسبوعات قليلة تشهد وكانت ساحة اقتتال داخلي، اقتتال بين أنصار التيار الصدري والقوات الأمنية، ودخلوا المنطقة الخضراء من هذا المدخل، وأيضا قبل قليل غادروه. الآن القوات الأمنية تمسك بالأرض في هذه المنطقة كما تشاهدين، والأنصار التيار الصدري غادروا بالفعل المنطقة الخضراء بشكل كامل. شاهدناهم قبل قليل وهم يغادرون هذه المنطقة على جسر الجمهورية، الكثير منهم كانوا مسلحين، ولكن بطبيعة الحال كان الموقف هادئ، خرجوا بهدوء ودون أي احتكاكات أو صدامات، وكانوا يؤكدون بأنه يعني امتثلوا لأوامر السيد مقتدى الصدر بإنهاء العمل المسلح والخروج من المنطقة الخضراء خلال ساعة، وبالفعل غادروا هذه المنطقة خلال أقل من ساعة، والآن انتهت عملية انسحاب أنصار التيار الصدري من المنطقة الخضراء، وهذه هي البوابة الرئيسية للمنطقة الخضراء التي أغلقت بالفعل، وتمسك القوات الأمنية العراقية بمدخلها، والموقف هنا هادئ بشكل كامل. أيضا نلاحظ عودة أطالب من مصوري أن يغطي الشوارع العاصمة بغداد، عودة الحياة وعودة حركة العجلات والمرور في العاصمة. أيضا تم رفع الكتل الكونكريتية من معظم شوارع العاصمة بعد أن تم تقطيع العاصمة وفرض مفارز أمنية وسيطرات أمنية في معظم شوارع العاصمة، وتم حظر التجوال الشامل على العاصمة، باقي المدن العراقية. إذن نحن أمام مشهد يختلف كثيرا عما كان عليه قبل ساعتين، وهذا يعكس مدى يعني انصياع أنصار التيار الصدري لأوامر السيد مقتدى الصدر واتباعهم لنهجه وأوامرهم وطاعتهم المطلقة لأوامر السيد مقتدى الصدر. وهذا ما كنا نتحدث عنه حقيقة. عندما انسحب السيد مقتدى الصدر من العمل السياسي قلنا بأن الآن ترك الموضوع وترك الاحتجاج للقرار الشعبي وقرار أنصار التيار الصدري، وحينها لم يكن منضبطا، لأن ضبط الإيقاع للاحتجاجات الصدرية دوما تتم من خلال أوامر السيد مقتدى الصدر أو تغريداته أو الوزير القائد. وعليه عندما غاب السيد مقتدى الصدر عن المشهد السياسي خلال 24 ساعة شهدت بغداد حالة تختلف تماما عما كانت عليه، اقتتال داخلي تحول نوعا ما إلى حالة فوضوية وحرب أهلية.
وأسفرت مواجهة المسلحة في محيط البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء عن إصابة عدة أشخاص، فيما أرسلت قوة الأمن والجيش العراقي المزيد من التعزيزات للمنطقة. كما أفاد مصدر طبي بارتفاع عدد قتلى اشتباكات يوم أمس داخل الخضراء إلى أكثر من 30 شخصا ونحو 700 جريح. وحول آخر حصيلة الاشتباكات العنيفة والصدامات التي وقعت يوم أمس وصباح اليوم في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الأخرى في البلاد، نتابع وإياكم التقرير التالي.
عشرات القتلى والجرحى حصيلة الاشتباكات العنيفة في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات البلاد. مصدر أمني عراقي أكد أن مسلحين من سرايا السلام التابعة للتيار الصدري أطلقوا النار من منطقة البلديات على أهداف في المنطقة الخضراء، مشيرا إلى أن القوات الأمنية المتمركزة داخل المنطقة ردت على مصادر النيران، وتحدثت وسائل إعلامية عن استهداف المنطقة بعدد من قذائف الهاون وصواريخ من طراز 107 مليمترات، وقد تصاعدت ألسنة اللهب في أماكن مختلفة. مصادر إعلامية أكدت أن صافرات الإنذار دوت في السفارة الأمريكية في بغداد بعد سقوط عدة قذائف هاون في محيطها، كاشفة عن تفعيل السفارة لمنظومة الدفاع الجوي سيرام. وأكدت المصادر إخلاء مقر السفارة الهولندية وانتقال موظفيها للسفارة الألمانية. وفي حين أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية فرض حظر للتجوال في جميع أنحاء البلاد، امتدت المواجهات من بغداد إلى مناطق أخرى، حيث اقتحم أنصار التيار الصدري مباني حكومية في محافظات ديالى وواسط وذي قار، وأغلق آخرون منشآت نفطية جنوبية البلاد. كما اقتحم أنصار التيار مكتب مجلس النواب العراقي في محافظة كربلاء وسط العراق ومحكمة استئناف ميسان الاتحادية جنوب شرق العراق. وسيطر عدد من أنصار التيار الصدري على مبنى محافظة بابل جنوب بغداد، وقطع آخرون الطرق الرئيسية التي تربط مدينة الحلة بالعاصمة وباقي المحافظات الجنوبية، كما أغلقوا مداخل ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبية العراق. وطالت هجمات سرايا السلام كذلك القصور الرئاسية التي تضم مقر القوات الأمنية وهيئة الحشد الشعبي في مدينة البصرة، حيث دارت مواجهات استمرت لعدة ساعات مع بعض وحدات الحشد الشعبي. مصادر أمنية أكدت كذلك أن عناصر سرايا السلام نفذوا هجوما مسلحا على مبنى القنصلية الإيرانية في البصرة وآخر على مقر تابع لأحد الأحزاب السياسية دون وقوع خسائر بشرية، فيما أحرق أنصار التيار الصدري مقرا لحزب الدعوة وآخر لتيار الحكمة في حي الزعفرانية جنوب العاصمة بغداد.
أكد المحلل السياسي العراقي حيدر عرب الموسوي على ضرورة عودة مقتدى الصدر إلى العمل السياسي من أجل ضبط وحل الأزمة الراهنة في العراق.
أنا أعتقد أنه الضرورة الحالية بعد الأحداث الدموية الأخيرة التي شهدتها بغداد وكثير من المحافظات العراقية سقوط العدد الكبير من الشهداء بليلة واحدة وكذلك المصابين، أعتقد من الضروري عودة السيد مقتدى الصدر من أجل أن يضبط هذا الإيقاع باعتبار أحد الأطراف في هذا النزاع هو التيار الصدري. وبالتالي أنا أعتقد أنه التيار الصدري نعرف أنه المرجعية والقيادة له في هذه القضية هي السيد مقتدى الصدر، وبالتالي ضرورة عودة السيد الصدر للحياة السياسية من أجل ضبط هذا الإيقاع ومن أجل حقيقة تفويت الفرصة على من يحاول حقيقة أن يدخل في هذا الصراع لدفع هذا الصراع إلى منزلق خطير. ونحن حقيقة نخشى نقطة جدا مهمة أن يكون هنالك بعض الأطراف الخارجية التي تحاول أن تدخل لتؤجج هذا الصراع، أو هنالك بعض العناصر الأخرى التي تدخل لربما وبالتالي تدفع أطراف أخرى إذا ما دخلت لهذا الاشتباكات حقيقة المسلحة لربما لن نشهد هنالك استقرارا أمنيا ولن تقف حتى وأن تدخلت كثير من الأطراف السياسية أو الدينية في هذا الموضوع. الآن الموضوع لحتى هذه اللحظة أنا أعتقد هي ضمن الحدود الطبيعية، يجب أن يكون هنالك إرادة من قبل القوى السياسية، وكذلك أنا أعتقد السيد الصدر الوضع الذي يمر به البلاد وهو أيضا من الشخصيات الوطنية المهمة في العراق يجب أن يكون له تدخلا فاعلا في هذه القضية والعودة للحياة السياسية حتى على أقل تقدير لضبط الإيقاع وإنهاء هذا الصراع المسلح والدامي والذي دفع ضريبته المواطن العراقي باعتبار الدم التي سقطت هي من العراقيين. أنا أعتقد جميع الأطراف التي سوف إذا ما شاركت في هذه القضية سوف تكون جميعها خاسرة باعتبار هم جميعهم عراقيين وهم أبناء جلدة واحدة.
نقلت قوة الاحتلال الأمريكي في سوريا 123 سريجا محملا بالنفط المسروق من حقول الجزيرة باتجاه الأراضي العراقية، وكانت القوة الأمريكية نقلت الأسبوع الماضي رتلا مولفا من 137 سريجا من النفط السوري بالتواطؤ مع ميليشيا قسد إلى قواعدها شمالي العراق. وفي سياق متصل أعلنت الخارجية السورية أن خسائر البلاد في قطاع النفط والغاز جراء ممارسات الاحتلال الأمريكي وأدواته بلغ أكثر من 100 مليار دولار، فيما أكد دمشق أن إجراءات الغرب القسرية المفروضة على سوريا وتسييس العمل الإنساني والتنموي يعرقلان تحسين الوضع الإنساني والمعيشي في هذا البلد. وأخيرا أكدت مصادر فلسطينية إصابة 25 مواطنا برصاص الحي والمعدني والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوة الاحتلال الإسرائيلي شرق نابلس. وأفادت المصادر بأن قوة الاحتلال حاصرت منزلا يعود لعائلة صوالحي بقرية روجيب وأطلقت قذائف تحذيرية مطالبة اثنين من المقاومين بتسليم نفسيهما وإلا ستقوم بهدم المنزل بالجرافة مما دفع الاثنين للاستسلام. هذا وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاحتلال منع طواقم طبية من الوصول إلى موقع منزل عائلة الصوالحي والذي حصر لمدة 3 ساعات. في الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يقول إن وقاحة الإدارة الأمريكية تخطت كل الحدود في المفاوضات النووية ولا فرق بين الإدارتين الحالية والسابقة. مقتدى الصدر يدعو أنصاره بالانسحاب من المنطقة الخضراء ويؤكد أن الحشد الشعبي لا علاقة له بما حصل هناك. 17 فلسطينيين خلال مواجهة مع قوة الاحتلال لدى محاصرتها منزلا شرق نابلس. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم خلال حلقة جديدة من برنامج من سيرة الصالحين، نأمل أن تقضوا معنا أوقاتا نافعة. أيها الأخوة والأخوات، نتحدث لحضرتكم عن الشهيد سعيد بن عبد الله الحنفي، وهو من الوجهاء بالكوفة ومن ذوي الشجاعة والعبادة فيهم، وكان من أصحاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام المحاربين معه، وكذلك من شهداء واقعة الطف الأليمة. أحبة الإيمان، من مواقف سعيد بن عبد الله الحنفي المشرفة أنه كان ممن كتب إلى الإمام الحسين عليه السلام بمجيئه إلى الكوفة، ولم يخن الإمام بل قاتل معه في كربلاء حتى استشهد. ومن مواقفه المشهودة أيضا أنه لما وصلت الكتب إلى الإمام بالإتيان إلى الكوفة، أعاد الحسين عليه السلام سعيد بن عبد الله وهاني بن هاني من مكة، وكتب إلى محبيه في الكوفة كتابا صورته: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإن سعيدا وهانيا قدم علي بكتبكم، وكان آخر من قدم علي من رسلكم، وقد فهمت كل الذي اقتصصتم وذكرتم ومقالة جلكم، إنه ليس علينا إمام، فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الهدى والحق. وقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل، وأمرته أن يكتب إلي بحالكم وأمركم ورأيكم، فإن بعث إلي أنه قد أجمع رأي ملئكم وذوي الفضل والحجة منكم على مثل ما قدمت به علي رسلكم، وقرأت في كتبكم، أقدم وشيكا إن شاء الله. فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله والسلام. ثم أرسلهما قبل مسلم، وصرح مسلما بعدهما مع قيس بن مسهر وعبد الرحمن ابن عبد الله. نعم، فهذا أيها الإخوة الأكارم موقف آخر من مواقف سعيد بن عبد الله الحنفي المشرفة. والموقف الآخر هو أنه لما حضر مسلم بن عقيل بالكوفة ونزل دار المختار، خطب الناس عابس بن أبي شبيب الشاكري، ثم حبيب بن مظاهر، وبعد ذلك قام سعيد بن عبد الله الحنفي بعدهما، فحلف أنه موطن نفسه على نصرة الإمام الحسين عليه السلام. ثم إن سعيدا بعثه مسلم بكتاب إلى الإمام عليه السلام، فبقي معه حتى قتل معه. إخوة الإيمان، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج من سيرة الصالحين، وهذه الحلقة الخاصة بالشهيد الكربلائي سعيد بن عبد الله الحنفي. أيها الإخوة والأخوات، من المواقف المشرفة لهذا الشهيد السعيد أنه روي لما خطب الإمام عليه السلام أصحابه في الليلة العاشرة من المحرم وسمح لهم بالذهاب، فقام أهله أولا وامتنعوا عن ترك الإمام وحده، ثم قام سعيد بن عبد الله فقال: والله لا نخليك حتى يعلم الله أنا قد حفظنا نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فيك، والله لو علمت أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق حيا ثم أذر ويفعل بي ذلك 70 مرة ما فارقتك حتى ألقى حمامي دونك، فكيف لا أفعل ذلك وإنما هي قتلة واحدة، ثم هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبدا. وقام بعده زهير بن القين إلى آخر الرواية. وروى أبو مخنف أنه لما صلى الحسين الظهر صلاة الخوف اقتتلوا بعد الظهر فاشتد القتال، ولما قرب الأعداء من الحسين وهو قائم بمكانه استقدم سعيد الحنفي أمام الحسين فاستهدف لهم يرمونه بالنبل يمينا وشمالا وهو قائم بين يدي الحسين عليه السلام يقيه السهام طورا بوجهه وطورا بيده وطورا بجنبيه، فلم يكد يصل إلى الحسين شيء من ذلك حتى سقط الحنفي إلى الأرض وهو يقول: اللهم لعنهم لعن عاد وثمود، اللهم أبلغ نبيك عني السلام وأبلغه ما لقيت من ألم الجراح، فإني أردت ثوابك في نصرة نبيك. ثم التفت إلى الحسين فقال: أوفيت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: نعم، أنت أمامي في الجنة. ثم فاضت نفسه النفيسة. وفيه وفي الحر الرياح وزهير بن القين يقول الشاعر: سعيد بن عبد الله لا تنسينه، ولا الحر إذا آسى زهيرا على قصري، فلو وقفت صم الجبال مكانهم لمارت على سهل ودكت على وعري، فمن قائم يستعرض النبل وجهه، ومن مقدم يلقى الأسنة بالصدر.
حب الحسين وسيلة السعداء وضياء قد عم في الأرجاء، سبط تفرع منه نسل المصطفى، وأضاء الكون بوجهه الوفا.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنتم مع برنامج من سيرة الصالحين، آملين أن قضيتم أوقاتا نافعة مع هذه الحلقة من البرنامج، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من هذا البرنامج. نترككم في رعاية الله وحفظه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اللهم صل على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نظرات في سيرة السجاد عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونرحب بكم في هذه الحلقة من البرنامج. درجنا في الحلقات السابقة على عرض الجهاد السياسي للإمام السجاد عليه السلام، وهذا يعني أننا تقدمنا في عرضنا لهذا الإمام العظيم بخلاصة الأفكار والرؤى التي تميز بها وساهم من خلالها بإرساء دعائم الدين الذي حاول الأمويون تضييعه.
لقد حاولنا من خلال ما تقدم توصيف الحياة السياسية والجهادية للإمام زين العابدين عليه السلام بشكل تحليلي، ونعود في هذه الحلقة وبعض الحلقات التي تليها إلى تقديم الإمام السجاد عليه السلام أو توصيفه كما ورد في كتب التاريخ أو كما نقل عنه المحللون والمؤرخون، وإن كان بعضهم قد ذهب شرقا وغربا في دراسة هذا الرجل الخالد وتحليل شخصيته الفذة.
يذهب أغلب الرواة والمؤرخين أن ولادة الإمام السجاد عليه السلام كانت بين 5 و10 من شهر شعبان سنة 38 أو 37 من الهجرة النبوية المباركة، وقال البعض إنها في النصف من جمادى الثانية في نفس السنة المذكورة، وكان له من العمر حين قام بأعباء الإمامة بعد مصرع أبيه في كربلاء 22 عاما أو 23 حسب فارق هذه الروايات التاريخية.
استمرت إمامته كما هو معروف 34 سنة، عاصر فيها ملك يزيد بن معاوية ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان، وتوفي مسموما كما جاء في أغلب الروايات في عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان، وكانت حياته كلها حافلة بتحمل المصائب والتصدي لزمرة الحكم الأموي الظالم وترسيخ الإسلام قيما ومعان ومفاهيم عبر دموع وحزن وبكاء.
مستمعينا الكرام، من أشهر ألقابه زين العابدين والسجاد وذو الثفنات والبكاء والعابد، ومن أشهرها زين العابدين طبعا، إذ بها كان يعرف وبها اشتهر في المجتمع الإسلامي بعد أن ضيع الأمويون معالم العبادة والصلاة وحولوها إلى شعارات ولافتات لا تقرب مسلما إلى دين ولا تهديه إلى صراط مستقيم. جاء في المرويات عن محمد بن شهاب الزهري كما في تذكرة الخواص لابن الجوزي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان سماه بهذا الاسم، وأن مناد سيقوم يوم القيامة يقول: ليقم سيد العابدين في زمانه، فيقوم علي بن الحسين على رؤوس الأشهاد لما له من فضل في عبادة خالصة ويقين أكيد بعظمة الله عز وجل، ناهيك عما تركته هذه العبادة في نفوس الناس من قيم ومبادئ، وحيث خلد معها كل معاني الخير والفضيلة والثبات على طريق الحق وإن قل سالكوه.
أما سبب تسميته بذي الثفنات كما في حلية الأولياء والكافي للكليني فيعود إلى مقولة للإمام الباقر عليه السلام جاء فيها: كان لأبي في موضع سجوده آثار ثابتة يقطعها في كل سنة من طول سجوده وكثرته. وفي رواية للصدوق أنه سلام الله عليه كان يقطعها ويجمعها، وقد أوصى بأن تدفن معه في قبره، فلما مات دفنت معه كما يقول المؤرخون لتبقى شاهدة على ما قدمه بين يدي الله، وشاهدا على ما جرعه الطغاة من ألم وأذى لم يكن ليستطيع تحمله لولا أن يبثه إلى الملك الجبار فاطر السماوات والأرض رب العالمين.
حضرات المستمعين الأفاضل، نواصل لحضراتكم تقديم برنامج نظرات في سيرة السجاد عليه السلام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لقد روى عدد كبير من الرواة والمؤرخين في تحليلهم لسبب تسميته بالبكاء عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: بكى علي بن الحسين على أبيه 20 سنة، ما وضع خلالها بين يديه طعام إلا وبكى، وما قدم شراب إلا وبكى، حتى تألم عليه يوما بعض مواليه فخطبه قائلا: جعلت في ذاك يا ابن رسول الله، إني أخاف أن تكون من الهالكين، فقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، إني لا أذكر مصرع أبي وإخوتي وبني عمومتي إلا خنقتني العبرة. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم نظرات في سيرة السجاد عليه السلام.
شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
انصر عزيز الزهرة في كربلاء،
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 ودمك رد الحسين بس بدلاء، انصر عزيز الزهرة في كربلاء،
انصر عزيز الزهرة في كربلاء،
ودمك رد الحسين بس بدلاء،
انصر عزيز الزهرة في كربلاء.
يلا يلا يا علي يا علي يا علي،
انصر عزيز الزهرة في كربلاء،
انصر عزيز الزهرة
ودمك ريد الحسين بس بدلاء،
انصر عزيز الزهرة في كربلاء،
انصر عزيز الزهرة في
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إشراقات من الصحيفة الحسينية.
وكان من دعاء الإمام الحسين عليه السلام في الاستكفار: اللهم لك الحمد كما حمدت به نفسك، وحمدك به الحامدون، ومنجدك به الممجدون، ووحدك به الموحدون، وكبرك به المكبرون، وسبحك به المسبحون، وهللك به المهللون، وعظمك به المعظمون، وقدسك به المقدسون، حتى يكون لك مني وحدي في كل طرفة عين، وأقل من ذلك مثل حمد جميع الحامدين، وتوحيد أصناف الموحدين والمخلصين، وتقديس أجناس العارفين، وثناء جميع المهللين والمصلين والمسبحين، ومثل ما أنت به حامد نفسك، ومثل ما أنت به عالم ومحمود به من جميع خلقك كلهم، من الحيوان. وأرغب إليك في بركة ما أنطقتني به من حمدك، فما أيسر ما كلفتني به من حقك، وأعظم ما وعدتني به على شكرك من ثوابك ابتدأتني بالنعم فضلا وطولا، وأمرتني بالشكر حقا وعدلا، ووعدتني عليه أضعافا ومزيدا، وأعطيتني من رزقك اختيارا ورضا، وسألتني منه شكرا يسيرا صغيرا، وعافيتني من جهد البلاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وسوغت لي أيسر القصد وكرائم النحل، وضاعفت لي أشرف الفضل مع ما أوعدتني من المحجة الشريفة، وبشرتني به من الدرجة الرفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة، وأفضلهم شفاعة، وأوضحهم حجة، محمد صلى الله عليه وآله، وجعلتني من أمته.
الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفور القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم اللطيف المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي إلينا وأنزل إليكم وإلهنا واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا مبديعا لما خلق من نورك صبح بث من بعد ظلمة الغسق. يا رب يا رب يا رب الفلق.
يا رب يا رب يا رب الفلق. يا مبديعا لما خلق من نورك صبح بث من بعد ظلمة الغسق. يا رب يا رب يا رب الفلق.
باسمك أنت الكفاح باسمك آمن النجاح
باسمك آمن النجاح
باسمك أنت الكفاح باسمك آمن النجاح.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يقول إن وقاحة الإدارة الأمريكية تخطت كل الحدود في المفاوضات النووية ولا فرق بين الإدارتين الحالية والسابقة.